أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم تتمة لحديث سابق حول مسألة العلاقة مع المال. يحب الإنسان المال حبا جما كما جاء في القرآن الكريم، ويسعى للحصول عليه. وهناك ثلاثة أنحاء من السعي للحصول على المال، منها طريق الكسب الحلال، السعي في مناكب الأرض بالعمل والتجارة والاستثمار وغير ذلك، بذل الجهد العضلي أو الفكري أو العلمي أو غير ذلك من أجل الحصول على المال، وهو الطريق المشروع الذي عد في الروايات عبادة من العبادات. كسب الإنسان معاشه من الطريق المحلل يعد عبادة من العبادات، قيامه من الصباح وذهابه إلى عمله فيه ثواب كثير وأجر عظيم، وكما قلنا يعد عبادة. هذا قسم من أنواع السعي للحصول على المال. قسم آخر تعرضنا إليه في مواضع مختلفة، وهو العمل المحرم، كسب المال من خلال السرقة. هذا يكسب مالا ولكنه حرام وممحوق البركة. كسب المال من خلال التجارة في المحرمات كالخمر والمخدرات وما شابهها، يكسب الإنسان مالا وربما مالا طائلا، ولكنه يمارس عملا محرما مأثوما عليه، والمال هذا الذي يكسبه من الناحية الشرعية ليس مالا له، لا يملكه. وفوق ذلك هو أيضا يكتسب الإثم حتى لو صرفه في موارد محللة. كسب المال من خلال التحايل والكذب والخديعة بادعاء عناوين ليست ثابتة له، هو لا يمتلك شهادة علمية فيكذب ويزور شهادة علمية ويكسب المال على أساس ذلك. ولا يمتلك تأمينا على سيارته فيزور ويتحايل لكي يكسب المال لتصليح سيارته. وهكذا أشكال التحايل هي كثيرة جدا، لكن يجمعها أنها غير جائزة، وأن المال المكتسب منها مال محرم. وهكذا سائر الموارد، لو أردنا أن نعدد المحرمات لطال بنا المقام، لكنه مر حديث في هذا الاتجاه. القسم الثالث الذي أشرنا إلى جزء من كسب المال من الناحية الشرعية غير محرم، ولكنه من الناحية الأخلاقية غير حسن، وهو عندما يستجدي الإنسان ويتطلب مع أن بإمكانه أن لا يكون كذلك، الطلب والسؤال من غير حاجة ملحة، هذا واحد من أفراده. وفرد آخر الاقتراض والاستدانة مع أنه إما ناوي أن لا يسدد أو أنه لا يستطيع التسديد، وهذان نتعرض إليهما هذا اليوم إن شاء الله تعالى. بالنسبة إلى الأمر الأول، وهو أن الإنسان يتعود على أن يكسب المال بطلب المساعدات من هنا وهناك، تارة تحل بالإنسان مشكلة قضية كما ورد في روايات عن النبي وعن أهل البيت عليهم السلام، لا تحل المسألة إلا في إحدى ثلاث: فقر مدقع، يعني يوصل الإنسان به الفقر إلى درجة يصبح على الدقعاء، دقعاء يعني على التراب، في بعض الأماكن تم تحديد ذلك بأنه لا يمتلك قوت ثلاثة أيام أو قوت يومه. طيب، إما في فقر مدقع أو دين مفضع، واحد واجه دين عليه صار وهذا الدين لا يستطيع أن يسدده، دخل في كما حصل بالنسبة إلى أشخاص، دخل في تجارة فخسر ليس ربحه وإنما رأس ماله، راح جمع إليه أموال غيره على أساس الأسهم راح تصير كذا وكذا، وإذا برأس المال يحترق، الآن هو لا يستطيع، هذا دين مفضع لا يستطيع سداده. شيء كان عنده أمانة مالية سرقت، والآن من استأمنه ومن ائتمنه يطالب بها، فحصل عليه دين على أثر ذلك، دين صعب الوفاء به. في بعض الروايات أيضا ودم مفجع على طريق الخطأ، على سبيل الخطأ صدم إنسانا مثلا والآن يطالب بديته وهو لا يمتلك شيئا من هذا المال، يطالب بالدية في دم لا بد أن يسدده هنا. وأمثاله أبيح له شرعا، لكن هذا بعد مو عادة إليه. المشكلة إذا صار عند الإنسان طريقة أنه يمر حياته ويستمر فيها بهذه الوسيلة، ومتطلبات النفس هي كثيرة، كل يوم نفس الإنسان تطلب شيئا جديدا، فإذا صار عند عادة أنه أنا طيب ما دام أكو من يساعدني خل أروح أطلب من عنده، هالمرة لهالشغلة، المرة الثانية لشغلة ثانية، المرة الثالثة لشغلة ثالثة، فتصير منهاج حياة إليه، نمط في الحياة. هذا جدا مستهجن عندنا في الشارع. ورد في روايات كثيرة حسب ما نسميه يتحول هذا إلى حالة إدمان عنده، اعتياد، يتعود على حل نقصه المالي بطلب المساعدات من الغير. عندنا روايات كثيرة تشير إلى الآثار السيئة التي تحصل لمثل هذا الإنسان. مثلا ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية: ماء وجهك جامد يقطره السؤال. الآن هذا قال بالثلج، قال بالثلج متماسك، إذا صار يذوب قطرة قطرة ويش يصير بعد؟ ينتهي. مي وجه الإنسان يعني شخصيته، مي وجه الإنسان يعني احترامه بين الناس. هذا مثل قالب ثلج، كل ما يتقطر قالب الثلج نقطة نقطة خلاص ينتهي بعد. عندنا فيه تتمت الرواية في مكان آخر: فانظر عند من تقطره، يعني حتى عندما تسأل إذا صار عندك حاجة من الحاجات التي ذكرناها انظر عند من تقطره، لا تفتح وجهك على كل أحد، ليصير عندك أمر الطلب شيء سهل. زين ماذا أصنع يا أمير المؤمنين؟ أنا محتاج. يقولها في حديث آخر: المنية ولا الدنية، والتقلل ولا التوسل. تقلل في حاجاتك، الله سبحانه وتعالى قسم لك من الرزق هذا المقدار، رتب أمور حياتك على هذا الأساس. ليش لازم تروح تسأل من هذا ومن ذاك بحيث يتحول هذا إلى نمط حياة وأسلوب معيشة؟ تعود التقلل، تدبير أمرك بمقدار ما لديك من الرزق، ليصير تدبير أمرك على أساس أنه أنا أصعد إلى فوق وأطلب من هذا ومن ذاك. فأول أثر من آثار هذا كثرة الطلب والتعود عليه وإدمان السؤال، أول شيء على النفس أن مي وجه الإنسان ينتهي بعد مدة من الزمان. أكو أثر اجتماعي في الحديث عن نبينا المصطفى محمد. يقول: المسألة طوق المذلة. المسألة يعني السؤال، طبعا كما ذكرنا نقيدها بقيود أخرى فيما إذا لم يكن في تلك الموارد التي ذكرناها من الاضطرار إليها، وفيما إذا لم يكن عادة فد مرة واحد لنفترض يطلب حاجته من أخيه المؤمن، لا بأس بذلك، ليصير حالة تعود وإدمان. المسألة طوق المذلة، شايف شلون مرأة عندها قلادة تطوقها على رقبتها، المذلة هي الطوق يترافق مع كثرة السؤال. شو تسوي هذه؟ قال تسلب العزيز عزة والحسيب حسبه. وفي رواية ثالثة اللي هذا من الآثار العجيبة عن الإمام السجاد عليه السلام، لاحظوا الروايات هي كثيرة بس حاولنا أن نأتي برواية عن كل معصوم عليهم السلام. في الرواية عن الإمام السجاد سلام الله عليه، وبالمناسبة الإمام السجاد عنده دعاء في الصحيفة السجادية يستعيذ فيه من الفقر ويطلب من الله أن يعافيه من المسألة، وفي هذا تعليم لنا نحن أتباع الإمام. الإمام عليه السلام يقول هذا الذي يسأل من غير حاجة، طبعا مو أي حاجة، وإلا كل إنسان يحتاج. أنا عندي لنفترض بيت بمستوى متوسط أحتاج إلى أن يكون بمستوى فخم، أنا عندي 5 ثياب عندي حاجة إلى أن يصير 10 ثياب، لا، الكلام هو أنه لو لم يكن هناك حاجة ملحة، يقول ضمنت على ربي أن لا يسأل أحد من غير حاجة إلا اضطرته المسألة إلى أن يسأل من حاجة. هذا المال اللي حصله وهو لم يكن محتاجا بذاك المعنى إليه، بس خلاص صار بعد خلينا نحصل من هذا وذاك، هذا رح يواجه فد يوم من الأيام أن يسأل الناس من حاجة، يعني ما يبارك له في ماله فسيكون فقيرا، وآنئذ ستضطره الحاجة الحقيقية لكي يسأل. ولذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام ضمن رسول الله صلى الله عليه وآله الجنة لقوم من الأنصار. جنة ليش؟ على شرط ألا يسأل الناس شيئا. إلك جنة الأنصار، هالقوم من الأنصار قالوا له اضمن لنا الجنة، قال ما يخالف، ولكن بشرط ألا تسأل الناس شيئا. فكان أحدهم يكون على دابته، يعني على ناقة بعير، والصوت ماله يطيح من عنده، لا يقول لأحد أعطني الصوت، يحول من فوق الدابة ويأخذه ويركب. إلى هالمقدار، مو سالفة فلوس هذه، مو سالفة أنه يطلبون من الآخرين مساعدات مالية، لا، حتى بهالمقدار طاولني الصوت مالي، طاح من عندي، صعدتي ونزلتي على البعير فيها عسر، أنت ما يصير لك شيء، بس ارخي نفسك وتناولني إياه. فكانوا حتى هالمقدار لا يطمعون، يسقط صوت أحدهم فلا يقول لغيره آتني صوتي أو عصاي، بل ينزل من على ظهر الجمل وياخذه يركب. هذا افترض مثل واحد ينزل طابق ويصعد على الدرجات حتى بس لا يقول إلى واحد سوي لي هذا أو في طريقك جيبه أو ما شابه ذلك. طيب ليش؟ حتى يعز النبي صلى الله عليه وآله هذا المجتمع المؤمن. كما قلنا، نعم، في موارد معينة الإنسان معذور فيها لو استسعى واستسعد وطلب من غيره، ويستحب لمن يطلب منه أيضا أن يعينه وأن يسعفه من المؤمنين. واحد عنده حاجة فعلا حقيقية وجاء إليك وسألك في ذلك وأنت تتمكن، ينبغي لك ويستحب لك أن تستجيب إليه. وكان رسول الله محمد لا يرد أحدا فإن كان عنده أعطاه، وإن لم يكن عنده قال يأتي به الله إن شاء ويرزقك. يعني أولا أنا أطلب من الله أن يعينك ويساعدك، هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله، ووعد أنه إذا صار عندي مجال في المستقبل أنا رسول الله أعطيك. فأنتم تلاحظون من جهة هناك كراهة في السؤال وطلب الحاجة وما شابه ذلك، ما لم يكن هناك واحد من الأمور التي ذكرناها أو أمثالها مما تعظم به الحاجة. هذا من صوب من يطلب، قلل طلبك مهما استطع، مو بس الطلب المالي، ها حتى الأشياء العادية على نمط أنه صوت ذاك الأنصاري وقع إلى الأرض وقل له جيب إلي، هذا حتى بهالمقدار إذا إنسان يقدر أن يصنع بالنسبة لنفسه هذا الشيء يكتفي، هذا شيء حسن. تجالس في منزلك تقدر أنت تقوم تشرب الماء مالك، أحسن إليك من أن تقول إلى زوجتك جيب لي ماء. أنت قاعد في فلان مكان، طيب غيرك ابنك يقدر يسوي هذا العمل، لو استطعت أن تكتفي بنفسك في القيام بأمورك كلها هذا شيء حسن طيب. لا تلقي أي كل لك على غيرك. في الحديث المشهور عن أنس بن مالك الذي جاءت به أمه إلى رسول الله لكي يخدم النبي، النبي ما طلب أصلا بس جابت أمه وقالت له يا رسول الله هذا خليه معك يخدمك وأنا أريد القربة إلى الله تعالى بهذا. النبي ما رد ما رفض. هو هذا أنس يقول فيما بعد: خدمت رسول الله 10 سنين فلم يقل لي يوما لم جعلت هكذا كذا أو تركت هكذا هذا هكذا، جيب لي هذا سوي هذا لا تسوي هذا اعمل هالشكل لا تسوي هالشكل. إذا أنا سويت إلى الشغلة ما يمنعني، بس إذا ما سويت الشغلة هو ما يأمرني. لو استطاع إنسان أن يكون خفيف الكل على كل أحد، على زوجته على أبنائه على إخوانه على المجتمع، يمر كالريح نافعا غير مكلف، هذا شيء طيب. أفضل من أن يصير شنو في أموره الشخصية زوجته متورطة فيه، في أموره الما أدري الرسمية إخوانه لازم فازعين إله قايمين وقاعدين، في قضاياه الاجتماعية أصدقائه لازم يتكلفون إله. على شنو؟ لماذا يكون الإنسان بهذه الطريقة؟ خفف ولنخفف وطأنا على غيرنا، كن مريحين، مريح إلى زوجتي، زوجتي تكون مريحة إلي، مريح إلى أبنائي، مريح إلى إخواني. ليصير أي شيء بقول لفلان يسوي لي، بقول إلى فلان تسوي لي، بكلف كذا. التقلل ولا التذلل، هاي لو يخليها الإنسان شعار في حياته. تسوى القضية أنه أنا أروح أصب مي وجهي عند فلان حتى يسوي لي حاجة كمالية، ما تسوى القضية. تسوى أن أذلل إلى فلان حتى يقوم لي بهذا العمل أو ذاك، ما تسوى القضية، خل أتركها. طيب هذا أول شيء من الأمور غير المستحسنة في قضية الحصول على المال وإن لم تكن محرمة. الأمر الثاني ونقدم له مقدمة وهو قضية الاستدانة والاقتراض. من أنحاء الحصول على المال أن الإنسان يقترض، في عندنا استحباب الإقراض حتى عد أنه أفضل من الصدقة 17 مرة، أن واحد يقرض الآخرين هذا إحسان إلى غيره، لكن أكو عندنا كراهة أن يقترض الإنسان. واحد هو يروح يقترض هذا مكروه، أن يقرض من يحتاج إلى القرض هذا مستحب. فلو استطعت واستطعت قدر الإمكان ألا أقترض أصلا فهذه نعمة الحياة. نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والدين، احذروا من الدين. ليش؟ فإنه هم بالليل وذل في النهار. هم في الليل واحد يفكر زين شنو، كيف أقضي هذا، كيف أسوي، منين أدبر، هل أروح أقترض مبلغ آخر من مكان ثاني وأسدد هذا، زين ذاك الثاني صار يحتاج إلى تفكير في تسديده، ويظل الإنسان في هذه الدوامة. وذل في النهار، ذل في النهار يعني شنو؟ يعني إما أنا أروح قدام من قد أقرضني، كل ما يطالع من هالصوب أنا أرخي عيوني حتى لا تصير عيوني في عيونه، يجي هالمسجد أنا أروح مسجد ثاني، روح السوق أنا أروح سوق ثاني، وعلى هذا المعدل. الفاتحة فلان لا تجمعني وياه، خليني أشوف يجي أول الوقت حتى أنا أروح آخر الوقت أو بالعكس. على شنو هذا؟ ليش؟ لماذا إنسان يوقع نفسه فيما يذله أمام غيره؟ وبالفعل أكو قسم من الناس الشكل حالتهم هكذا، ينقطع من الحسينية الفلانية. ليش؟ لأنه واحد من رواد الحسينية أقرضه مالا وهو مو إما مو قادر يسدد أو مو راضي يسدد، فالأحسن ماذا؟ أن ما يجي إلى الحسينية، ما يجي إلى المسجد، عرس فلان هم ما يجي، فاتحة فلان ما يجي، السوق هم ما يحضر. هذا صار حصار عليه في المجتمع، هو صنعه بنفسه، أذل نفسه. علشان شنو؟ اقترب ذاك البعيد مثلا حتى يشتري سيارة أحسن، أو حتى يشتري أثاث أفضل، أو بعض الأمور اللي ليست ضرورية إلى الدرجة التي تذلني أمام الآخرين. أنا شقد لازم أبني شخصيتي طيب وأحافظ عليها في المجتمع طول 20 و30 و40 سنة، بعدين من أجل أن أقترض شوفني أشرد من مكان إلى مكان ذلة في نفسي وحتى لا أواجه هذا وذاك. تسوى القضية هكذا؟ علشان أنا أشتري فلان شيء طيب لازم أشرد من المجتمع، لازم أهرب من الناس، لازم أتختل هنا وهناك، هم في الليل وذل في النهار. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: كثرة الدين تصير الصادق كاذبا والمنجز مخلفا. إذا إنسان أكثر من الديون، أكو بعض الناس فعلا مبتلون بهذا الأمر، صير عنده حالة طبيعية، iPhone 9 جاي، 9 لو 10 الحين وصل 11 جاي، طيب أنا أريد، خصوصا عند قسم من النساء أريد أشتري هذا، زين ما عندي فلوس شو أسوي؟ أروح أقترض من فلان أو فلانة. زين راح نتحدث إن شاء الله فيما بعد، أنت كيف تتوقع أن تسدد هذا والحال ما عندك الآن موعود مثلا بميراث بعد 6 أشهر؟ عندك خبر أن الوالد أو الوالدة الله بيختارهم وبيجيك ميراث؟ طيب ما موعود بهذا، موعود بكنز بتشوفه بعد 6 أشهر، موعود بما أدري مكافأة في العمل راح يعطوك في هالتاريخ هذا، فأنت قاعد ترتب إليها. إذا لا هذا ولا هذا ولا أمثاله، كيف تفكر أنك سوف تقترض وكيف تفكر أنك سوف تسدد؟ ماكو طريق إليك. طيب فماذا يصير؟ يجي رأس 6 أشهر، تجي إما تختفي على طريقة ذاك من كل مكان أو تواجه هذا، واجهته والله ما صار وما استوى وما كذا، أعطيني بعد 2 شهر نفس الكلام. من وين أنت بعد 2 شهر من وين راح تجيب؟ بئر نفط راح تشوفه تحت بيتك؟ كم؟ ماكو. طيب فيضطر هذا إلى أن يعد ويخلف ويقول ولا يصدق، تصير الصادقة كاذبا. أنت كنت رجال معتبر محترم، أنت كنت امرأة متدينة ذات شخصية، الآن صار بس تعطي مواعيد تكذبين فيها أو الرجل يكذب فيها والمنجز يكون مخلفا. وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال إياكم والدين، احذروا الدين فإنه شين للدين، يشين دينك مو بس شخصيتك وإنما دينك هم يختل. وذكر للإمام الصادق أن رجلا من الأنصار توفي وكان عليه ديناران، فقيل لرسول الله يصلي عليه، فرفض رسول الله أن يصلي عليه في دينار، وقال صلوا على صاحبكم. فقام أحد قرابته وقال أنا أضمنه، أنا أضمن الدينارين عنه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله جاء وصلى عليه. قد إنسان طبعا هذه في احتمال أن يكون هو هذا الشخص من ذاك النوع، الصادق كاذبا والمنجز مخلفا ومتعود على أن يستدين ولا يقضي، يحتمل هذا. وإلا عندنا روايات أن النبي صلى الله عليه وآله مات وعليه دين، لكن كان هناك من يتكفل بسداده، وما كان الدين من أجل مثل هذه الأمور الكمالية وأمثال ذلك. وعندنا بعض الأئمة أيضا حصل لهم هذا الأمر. فيظهر من هذا أن شخصية هذا الرجل كان بشكل اللي يظهر أنه لم يكن يسدد وإنما كان يقترض ولا يعتني. فإذا الدين بمعنى الاستدانة والاقتراض وما شابه ذلك من قبل المقترض فيه كراهة، فيه نهي عنه، فيه ذم له، ليصير الإنسان يستسهل بها. وعندنا في دعاء الإمام السجاد ونختم به الدعاء رقم 30 في الصحيفة السجادية، يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وهب لي العافية. العافية احنا نتصور من الأمراض، لا، العافية شيء أعظم من هذا، ولذلك تقول عافية الدنيا والآخرة من مجموعة أمور، مو بس العافية من المرض. هنا وهب لي العافية من دين، تخلق به وجهي، صير وجهي خلق، صير وجهي ذليل، ويحار فيه ذهني، أظل أفكر منين أدبر، كيف أسوي، ماذا أصنع، ويتشعب له فكري ويطول بممارسته شغلي. بس أنا مثل ما يصير لقسم من الناس، يصير بس حياته كلها، وهذه راح نتحدث عنها إن شاء الله في وقت لاحق، قسم من الناس حياته فقط جهد شغله، يشتغل من الصبح لليل بس حتى يسدد دين هذا ودين ذاك ودين ذاك، لا يستمتع بما يكسبه من المال، وإنما يكدح لأجل غيره من الديانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبتلينا بالدين، وأن يوسع في أرزاقنا، وأن يعافينا عن كل ما ينقص مروءاتنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.